بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. إخواني وأخواتي، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في استكمال لحديثنا السابق، عندما كنا نتحدث عن مسألة العمر، عمر الإنسان، عمر كل واحد منا، ومسؤوليتنا تجاه هذا العمر وهذه الحياة أو المدة الزمنية التي نعيشها في الدنيا، وصلنا إلى موضوع طول العمر. هل يطلب الإنسان أن يطول عمره؟ هل ينبغي للإنسان، أو معلش، إذا الإنسان كان يحب أن الله سبحانه وتعالى يطيل له في عمره؟ ومنه بدنا ننتقل للشق الآخر، ما يرتبط بالموت وما يرتبط بالشهادة. لما نرجع إلى الأدعية، اللي هي طبعا غير أنه هي كلام بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى، لكن كونها وردت بصياغة الدعاء في القرآن الكريم فهي كلام الله وتوجيه من الله سبحانه وتعالى. إذا كانت منسوبة للأنبياء عليهم السلام، إلى رسول الله، إلى أهل بيت رسول الله، أهل بيت العصمة عليهم السلام، فغير أنه هي دعاء وتوسل ورجاء وطلب وإلخ، هي بنفس الوقت تحتوي الكثير من المفاهيم والأفكار والقيم التي ينبغي أن نؤمن بها وأن نعتقد بها وأن نلتزم بها. في كل أحوال، عندما نرجع إلى الأدعية، نعم، نجد في كثير من الأدعية وفي الكثير من المناسبات دعاء وطلب بطول العمر. إنسان يطلب العمر، طول العمر لنفسه. بطبيعة الحال إنسان بحب أنه بالغريزة، يعني غريزة حب البقاء، أن يبقى ولا بقاء ولا خلود. لكن طالما ما في بقاء ما في خلود، هو يحب أن يبقى أطول مدة ممكنة، أطول مدة يأذن بها الله سبحانه وتعالى. هذا بغريزته الإنسان، بفطرته، وهذا أمر محبوب له ومطلوب له، ولذلك هو يطلبه لنفسه ويطلبه لمن يحب. يدعو بطول عمر لأبويه، لأرحامه، لأبنائه، لأحبائه، لأصدقائه، اللي في صلة بينه وبينهم يدعو. بالتأكيد هذا أمر محبوب ومرغوب ومطلوب، ولذلك هو يدعو لهم بذلك. بالأدعية عنا هذا موجود. مثلا إذا أخذنا بعض النماذج، اللهم واجعل فيما تقضي وتقدر أن تمد في عمري، وأن توسع علي في رزقي، وأن تبارك لي في كسبي، وأن تبارك لي في ديني ودنياي وآخرتي، وأن تفك رقبتي من النار. شاهد أن تمد في عمري. في مكان آخر، في دعاء آخر، اللهم أوسع علي في رزقي، وامدد لي في عمري، واجعلني ممن ينتصر به لدينك، أو ممن تنتصر به لدينك، ولا تستبدل بي غيري. في دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام، واجعلني ممن أطلت عمره وحسنت عمله وأتممت عليه نعمتك ورضيت عنه وأحييته حياة طيبة. لما نجي كمان منشوف بالأدبيات تبع الدعاء، في عبارة تمد، تمدد، تفسح، تطيل، تزد، يعني كل هذا موجود. تبارك في عمري، تبارك في أعمارنا. أيضا المناسبات اللي وردت فيها هذه الأدعية هي مناسبات مهمة جدا. يعني مثلا عندنا يوم عرفة، هذا الدعاء، هذا النوع من الأدعية موجود في أدعية يوم عرفة. عندنا شهر رمضان عند رؤية الهلال، عند ثبوت الهلال واستقبال شهر رمضان، في أسحار، في أدعية السحر في شهر رمضان، في أدعية الليالي العشر، في أدعية ليالي القدر، في أدعية ليلة 23 اللي هي الاحتمال أقوى أن تكون ليلة القدر. طيب، حتى على مدار السنة موجود في أدعية الصباح والمساء، موجود في تعقيب صلاة الصبح، موجود عند غروب الشمس. يعني حتى التوقيتات، الأوقات التي هي من الأوقات المهمة جدا في ما يتعلق بالأدعية وقبول الدعاء، وكما يقال فتح أبواب السماء أمام الداعين. إذن هذا شيء موجود وارد، لكن ما نفهمه من هذه الأدعية، من سياق الدعاء، لما تشوفوا قبل ما يطلب أن تمد في عمري شو بيطلب، بعدها شو بيطلب، يعني طلب طول العمر جاي بسياق معين. خلاصة الفكرة هي أنه الإنسان يطلب من الله سبحانه وتعالى المزيد من العمر من أجل أن تكون فرصته أطول ليغتنمها، يعني يطلب المزيد من الوقت والمزيد من العمر والمزيد من العيش والمزيد من الزمن من أجل أن يستفيد من هذه الفرصة ليعمل لآخرته، مزيد من الطاعة، مزيد من العبادة، غفران الذنوب، يعمل ليمحو ذنوبه وسيئاته بالحسنات التي ينجزها، ليجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى، لينتصر به لدين الله عز وجل ولعباد الله عز وجل. إذن هاي الفسحة اللي أنا عم بطلبها من الله ما عم بطلبها من أجل مجرد أنه أنا بدي يبقى بهاي الدنيا آكل وإشرب ونام وكذا. طيب هذا قد ما أطلبه، سنة، اثنين، ثلاثة، عشرة، عشرين، ما هو كالعمر الذي مضى، يمر بسرعة، ليس له قيمة، ليس له أي أهمية. أهمية العمر الذي نطلبه من الله سبحانه وتعالى أن يمد فيه قيمته هنا، أنه عم تعطي الله، عم يعطينا المزيد من الوقت والمزيد من الفرصة لعمل الصالحات. نعم، إذا كان المزيد من العمر هو حتى الإنسان يذهب إلى المزيد من المعاصي وارتكاب الذنوب والآثام، بالعكس هون دعاء بيصير حرام، ما بيعود أنه والله مطلوب أو مسموح أو ما عليه شيء، لا، بيصير من الأدعية الحرام، لأن هو يطلب عمرا ليعصي الله. يعني هذا في جحود، في عناد، في إصرار على المعصية. هذا المعنى اللي عم نفهمه من الأدعية ومن الروايات موجود أيضا في نفس الأدعية. الإمام زين العابدين عليه السلام في دعاء مكارم الأخلاق يقول لله عز وجل في الدعاء: وعمرني، يعني زيد في عمري، خليني على قيد الحياة، وعمرني ما كان عمري بذلة في طاعتك، فإذا كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني إليك. إذا ما عندنا شيء بالمطلق اسمه طلب العمر، وما عندنا شيء بالمطلق اسمه طلب الموت، هاي الفكرة اللي نوصل لها بالمطلق، أنه أنا بدي أطلب عمر كيفما كان، لا. إذا كان هذا العمر لتكون حياتك مرتعا للشيطان، ليكون زمانا يمتد فيه عصيانك وذنوبك وخطاياك، هذا في خسران الدنيا والآخرة، هذا في شقاء لك، كيف تطلب من الله سبحانه وتعالى ما فيه شقاؤك؟ نعم، أن تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يمد في عمرك لتعمر في طاعة الله سبحانه وتعالى ليصبح مستحبا، مطلوبا، مرغوبا. وفي المقابل أيضا موضوع طلب الموت اللي بنجي له إن شاء الله بالشق الثاني. عن سيدة الزهراء عليها السلام، سيدة نساء العالمين، في المناجات: اللهم بعلمك الغيبة وقدرتك على الخلق، شو بتطلب منه؟ لأنك يا رب تعلم الغيب، فأنت بتعرف الآتي في الأيام، ولأنك قادر على الخلق، بيدك أن تزيد الأعمار وأن تنقص الأعمار. يعني هنا ربط: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. إذا بنربط المناجاة شو قدي سطرين بس عميقين جدا. اللهم بعلمك الغيب، لما بتقول له الزهراء عليه السلام أحيني ما علمت بعلمك الغيب، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي بعلمك الغيب، أحيني بقدرتك على الخلق. إذن الميزان والمعيار هو أن الإنسان هو يطلب الخير لنفسه، يطلب السعادة، يطلب العافية، يطلب العاقبة الحسنة، يطلب العاقبة الخاتمة الجيدة، يطلب الرضوان والرحمة. هذا الذي يسعى إليه الإنسان طبيعي، ولذلك هو يطلب المزيد من العمر إذا كان المزيد من العمر خيرا له، وهو يطلب الوفاة واللحاق بعالم الآخرة إذا كان في الوفاة خيرا له، وهذا علمه عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك إنسان يجب أن يكون دعاؤه على هذه الشاكلة. بعض الناس كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا يتضايقوا وينزعجوا، ولا فقر وشدة صعوبات، فواحد منهم يتمنى الموت. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول ما تتمنوا الموت، لكن قولوا يا رب عمرنا إذا كانت الحياة خيرا لنا، توفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. خلوا الأمور مفتوحة بين يدي الله سبحانه وتعالى. فإذن هذا هو المطلوب في مسألة طول العمر، وعلى الإنسان أن يطلب طول العمر من الله سبحانه وتعالى، لكن بنفس الوقت مع طلب التوفيق، طلب التوفيق للتقوى، للورع، للعبادة، للطاعة، للجهاد، ينتصر بي لدينك، أو تنتصر بي لدينك. هذا بده يكون مع طلب طول العمر. جيد، هذا يدخلنا إلى الجزء الثاني من حديثنا، ما يرتبط بالشق الآخر وهو الموت والشهادة. مثل ما حكينا عن العمر، أنه أولا شو فهمنا للعمر، فهم الإسلام للعمر ونظرة الإسلام للعمر، وبالتالي مسؤولية الإنسان اتجاه العمر شو هي. خلنا نجي للموت، وهو مسألة أساسية بالنسبة لكل إنسان، كل إنسان، كل نفس يعني هذا الأمر. طيب الفهم الإسلامي، التوجيه الإسلامي، النظرة الإسلامية، الرؤية الإسلامية، موضوع الموت شو، ومسؤوليتنا اتجاه هذا الموضوع ما هو. في شيء بس من باب المقدمة، لأنه بيساعد بقلب النقاش وموجود في الروايات، أنه الإنسان أنا وإنتو كل واحد منا لما بنحكي عن الخروج في إله ثلاث حالات خروج، هذا موجود في الروايات، ثلاث حالات خروج مفصلية. الخروج الأول كما ورد في الحديث يوم يولد ويخرج من بطن أمه فيرى الدنيا، يخرج من كما في الروايات أيضا من ظلمة الرحم، من ضيقه إلى هذه الدنيا. طبعا بشوف الدنيا، ولذلك عندما يقال أنه يولد الإنسان يبكي، لأنه بينبهر بالضوء وبالسعة وبالأفق وباللي عم يسمعه وبالأصوات واللي حواليه، لأنه انتقل إلى عالم جديد تماما. الخروج الثاني هو عندما يخرج من الدنيا، عندما تخرج روحه من بدنه ويخرج من الدنيا ويعاين الآخرة وأهلها، لأنه في لحظات النزع الأخيرة كما قلنا في تلك الليلة موجود في الروايات أنه ينكشف له عن بصره فيرى تلك العوالم. والخروج الثالث أيمتان؟ يوم يبعث من في القبور، يوم يبعث من في القبور. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. هذا النداء الذي ينطلق من أجل القيامة الكبرى، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم صراعة. هذه القبور، هذه الأجداث، الأجساد مدفونة فيها، فالله سبحانه وتعالى يعيد تركيب الأجساد، والنفخ يعيد نفخ الأرواح في الأجساد، ثم تتشقق القبور ويخرج الناس من قبورهم من مراقدهم. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. حشر الناس جميعا والمخلوقات جميعا وهو على الله يسير. في آية أخرى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. الأجداث يعني القبور، نتيجة النفخة بيطلعوا من قبورهم. شو بيقولوا؟ قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. نحن نرقد في قبورنا في أجداثنا، من الذي بعثنا من مرقدنا؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. لأنه بالدنيا كان بعضهم يؤمن وبعضهم لا يؤمن. إذن نحن عندنا هذه العوالم وعندنا هاي حالات الخروج، وهذا ما في استثناء، لا نبي ولا ولي ولا مؤمن ولا كافر ولا غني ولا فقير، لا رجل لا امرأة، لا كبير لا صغير، لا ملك لا إنس لا جن، كله. الموت هنا هو، نجي لمفهوم الموت، لفكرة الموت، لنظرة الإسلام إلى الموت. طيب نحن حكينا سابقا، قلنا الموت لا بد منه، هلأ بنرجع لمعناه، لا مفر منه، لا عاصمة منه، الموت طالب حثيث، ما بيترك شغلته ملك الموت، وأصلا ما عنده شغلة، يعني شغلته الوحيدة هو طلب الأنفس في آجالها. وهذا الموت يأتي بغتة ويأتي فجأة، يفجأنا يباغتنا، وهو بيد الله ومشيئة الله، ولا نعرف زمانه ولا مكانه ولا كيفيته، ولكنه آت قطعا لا محالة، ما في مهرب منه، هذا اللي حكيناه. طيب هذا الموت الآتي قطعا شو هو بالضبط؟ في الفهم الإسلامي الموت ليس كما يظنه بعض الناس أنه فناء، أنه النهاية، أنه خلاص إنسان بيبلى وبيفنى وبيتمزق جسده وبينتهي وخلاص، ولا شيء بعد هذه الحالة، بعد هذا الموت. الموت ليس كذلك في الفهم الإسلامي وفي كل رسالات السماء الأنبياء السابقين، هذه من العقائد الثابتة في دعوات الأنبياء عليهم السلام، ما يسمى الإيمان باليوم الآخر والإيمان بما بعد الموت من حياة، الحياة الأخرى، العالم الآخر، الحساب، الثواب والعقاب، الجنة والنار، هاي من المسلمات العقائدية في كل أديان السماء. طيب إذن هو ليس فناء، هو شو؟ هو ببساطة انتقال من دار إلى دار، يعني هو ليس أمر عدمي، شنو إنسان ينعدم ينتهي يفنى، لا مو هيك. الموت هو انتقال من دار إلى دار، من عالم إلى عالم آخر. هذا العالم اسمه عالم الدنيا، بالموت تنتقل إلى عالم آخر اسمه العالم الآخر. هذا العالم الآخر فيه مراحل، فيه مراحل، في عندما ينتقل الإنسان إلى قبره أحوال القبر، وفيما قبل قيام الساعة اللي هو طبعا أحوال القبر جزء منه، ما نسميه بعالم البرزخ، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وعالم البرزخ هذا له أحواله، له أوضاعه، له أخباره، موجود في الآيات، في الروايات، في الأحاديث، في نقاشات علماء الكلام الإسلامي، الإسلاميين والمسلمين، موجود هذا. طيب وعندنا القيامة الكبرى، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير، عندما يحشر الناس جميعا في صحراء المحشر بين يدي الله سبحانه وتعالى، فتنشر الكتب ويوضع الميزان وحساب وعقاب وجنة ونار وإلخ. الموت هو هذه البوابة، هو هذا خلنا بنسميه الانتقال، بنسميه البوابة التي يتم من خلالها الانتقال. سموه قمطرة يعني جسر صغير، سموه جسر، سموه وادي، نعبر فيه من جبل إلى جبل أو من منطقة إلى منطقة. هذا هو الموت، الموت هو هذا، ليس انعداما. نعم الجسد لما نجي لحقيقة الموت منقول أنه خروج روحي من الجسد. عندما تخرج روح الإنسان من جسده، هذا الجسد يفنى، بيتلف، بيتشقف، بيتفتفت، يصبح يأكله الدود، يأكله التراب إلى آخره، هذا الذي ينقل إلى القبر. أما روح الإنسان فهي تبقى في العالم الآخر. هلا بعدين هذا الروح وين بياخدوها، وين بيحطوها، شو أحوالها، شو أوضاعها بالبرزخ، بعدين القيامة، شو هاي كلها تفاصيل، لكن هذه روح باقية، هذه روح باقية. والذي يتنعم ويتعذب بالأصالة هي روح، جسد هو وسيلة. إذن هذا هو الموت كما ينظر إليه الإسلام. الموت ليس فنان، الموت هو انتقال، هو البوابة للانتقال من هذا العالم إلى العوالم الأخرى. لما نجي للناس منصنفهم في هذا الموضوع بناء على فهمهم، على معرفتهم، على أفكارهم وعلى أعمالهم في مسألة الموت، هم أصناف. هلا نشوف نحن الأصناف من أي صنف مطلوب نحن نكون حتى نحدد المسؤولية. طبعا بعدين أنا بدي أحكي عن الصنف الأخير، بيجي لبعض الروايات التي تشرح لنا هذه الحقيقة اللي ذكرتها قبل شوي، بس مشان ما عيدهم مرتين. الناس بشكل عام بطبيعتهم يكرهون الموت. هلا مين بتسأل حدا بيحب الموت؟ يكرهون الموت ويخافونه ويهابونه ويهربون منه بشكل غريزي، بشكل طبيعي، بشكل فطري. طيب ليه هم في عنا أصناف بالموضوع كله؟ في عنا أصناف. الصنف الأول، هاي الأصناف أنا ما بذكرها على سبيل حصر، يعني قد يكون هناك أصناف أخرى. الصنف الأول هو الذي لا يعتقد أصلا بأن هناك حياة بعد الموت، أصلا ما بيعتقد، بيقول لك موت خلص انتهينا، يعني فناء الروح وفناء الجسد، ولذلك هو يخاف من الفناء ويخاف من الموت لأنه فناء، ويتمسك بالدنيا، بكل لحظات الدنيا ودقائق الدنيا وساعات الدنيا. إذن هذا بعناده بكفره باليوم الآخر هو يخاف الموت ويكره الموت لأنه فناء. هذا صنف. الصنف الثاني اللي هو مش أنه يعتقد بأن لا حياة بعد الموت وبأن الموت فناء، بل هو محتار، أو ما يسموه أهل الحيرة، محتار، ضايع، جاهل، ما فهمان شيء من شيء، يعني في آخرة ما في آخرة، في حياة بعد الموت ما في حياة بعد الموت. بطبيعة الحال من ليس لديه وضوح، مثل أنت لما بتفوت مثلا بنفق مظلم، أنت ما بتعرف هذا النفق الأرض تبعه مزفتة مسواية، اللي فات عليه أنت أدراج، في حفر ما في حفر، في أفاعي ما في أفاعي، بده ينقطع النفس الأكسجين جوا ولا لا في أكسجين. أنت بتفوت قلق، مرعوب، خيفان، نتيجة شو؟ مش نتيجة إنكارك أنه هناك نفق، بل نتيجة أنك لا تعرف ماذا في هذا النفق، مضيع أنت أصلا، في ما في، شو في. هذا جزء، صنف ثاني من الناس. الصنف الثالث، يعني هذا مثلا الصنف الثاني، تيجي تقول له أخي في جنة في نار، يقول لك يمكن يمكن إيه يمكن لا، والله ما بعرف. وفي نوع من هذا الناس، في صنف من الناس. الصنف الثالث، هلا بلشنا نقرب من أحوالنا وأوضاعنا. الصنف الثالث لا، يؤمنون بالله وبأنبياء الله وبكتب الله وباليوم الآخر، وأنه نعم ما بعد الموت في حياة وفي بعث وفي نشر وفي حشر وفي حساب وفي ثواب وفي عقاب وفي جنة وفي نار، لكن لأنهم مقبلون على الدنيا غارقون فيها، أهل نعيم وأهل معاصي وأهل ذنوب ما عملوا شيء لآخرتهم، ما عملوا شيء. يعني مرة في واحد إجا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنه يعني أنا بتمنى أني موت ودعي لي أني موت، قال له أنت ليش عامل شيء يعني إذا رحت لهونيك؟ أنت في شيء تزودت بشيء؟ في شيء أنت تعتمد عليه تستند عليه؟ قال له لا. قال له يعني أنت تستبدل هذا العمر بجحيم الأبد؟ لا، خليك هون، وين أنت وين رايح؟ طبيعي هؤلاء يكرهون الموت. ليه؟ لأنه سينقلهم إلى عالم هم ما عملوا له شيء، ما جهزوا في شيء، ما تزودوا بشيء، ما أعدوا له شيء، وسيغادرون عالما أمضوا شبابهم وعمرهم وصحتهم وعافيتهم في جمع المال وفي بناء الدور وفي متعه وفي شهواته. طبيعي إذا بدهم يغادروا هذا العالم هم يكرهون مغادرة هذه الحياة الدنيا، يكرهون مغادرة هذه الحياة الدنيا، ويكرهون الذهاب إلى تلك الحياة التي لم يعدوا لها شيئا ولم يجهزوا لها شيئا. ما رسالوا الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، قالوا له ليش نحن نكره الموت؟ لماذا الناس يكرهون الموت؟ قال عليه السلام: لأنكم أخربتم آخرتكم وعمرتم دنياكم، وأنتم تكرهون النقلة من العمران إلى الخراب. طبيعي أي واحد عنده بيت، عنده فيلا، عنده جنينة، عنده، بتجي بتقول له في بيت مخروب بلا سقف، الحيط واقع عليه، مدري شو، ما في مي، ما في كهرباء، بدنا ننقلك من هون لهون. طبيعي ما بيحب ينتقل من هون لهون. فإذا هؤلاء يكرهون الموت ويكرهون الانتقال، لأنهم ليس لأنهم لا يؤمنون، هم يؤمنون، بل لأنهم لم يعملوا، لم يتهيأوا، لم يستعدوا، لم يتعبأوا. هذا صنف ثالث. هذا طبعا موجود بيناتنا للأسف الشديد، كثير من أهل هذا الصنف. صنف رابع هم الذين آمنوا، نعم يؤمنون بالحياة بعد الموت وبكل هذا الذي قلنا، ويعملون الصالحات، ولكنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. بحياتهم في حسنات وفي سيئات، في طاعات وفي معاصي، في عمل جيد وفي عمل قبيح وسيء، فيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى وفيما يبعد عن الله سبحانه وتعالى. لأنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فهم بيكونوا قلقين. هون القلق مو سبب عدم البصيرة مثل الصنف الثاني، مو سبب الحيرة، مو سبب الجهل، لا، هم أهل إيمان وأهم علم ومعرفة وبصيرة، وبيعرفوا أنه بعد الموت في كذا وكذا وكذا وكذا، وأعد الله للمؤمنين المتقين صالحين كذا وكذا من النعيم، وأعد للعاصين كذا وكذا من العذاب. إذن بصيرة عندهم، علم عندهم، معرفة عندهم، مشكلتهم شو؟ قصروا في العمل. فهم قلقين أنه الآن إذا متنا الآن وانتقلنا إلى تلك الدار، الله سبحانه وتعالى شو حيعمل معنا؟ كيف حيتصرف معنا؟ هل يمحو سيئاتنا؟ بيغفرنا؟ بيعفو عنا؟ بيسامحنا؟ بيزيد بحسناتنا؟ يضاعف في أعمال في حسناتنا؟ يتجاوز عنا؟ يقبل شفاعة مثلا نبيه وأوليائه بنا؟ هم في حالة قلق. هذا اللي بنسميه عادة التأرجح بين الخوف والرجاء، الأمل والرجاء. الأمل والرجاء بأن ننجو بأعمال، بإيماننا، بعملنا الصالح، بعبادتنا، بجهاد، بهالمقدار الذي فعلناه في الدنيا مشفوعا بشفاعة رسول الله وأهل بيته الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وبرحمة الله الواسعة التي تشرئب لها الأعناق يوم القيامة. وقلقين، خائفين أن لا يغفر لنا، أن تأكل سيئاتنا كل شيء، أن لا تشملنا لا الشفاعة ولا الرحمة. فلهذا نحن واجهون ولهذا نحن خائفون. وبطبيعة الحال هذا الموت من هذا النوع نحن لا نحبه، حتى لو كنا مؤمنين وأهل إيمان وأهل جهاد وأهل عبادة، ونتمنى أنه الله يدفع عننا، الله يطول أعمارنا، الله يأجلنا، الله يعطينا فرصة. وإذا بنقدر نعمل أي شيء لحتى نأجله نؤجله. وبهذا الصنف الرابع. الصنف الخامس والأخير اللي بنحكي عنه الليلة هم مين؟ هم الذين آمنوا وعلموا وعرفوا وتبصروا، يعني هم أهل إيمان ومعرفة وبصيرة، وضوح عندهم كامل، وأيضا عملوا وأطاعوا وجاهدوا واجتنبوا المعاصي وعملوا في الدنيا، بعضهم على غير من كان عظيم الدرجة كالأنبياء والأئمة والمعصومين سلام الله عليهم، بقية عباد الصالحين المجاهدين الشهداء، وعملوا في هذه الدنيا أنه خلص كل شيء عملوا من سيئات، تابوا إلى الله، ندموا إلى الله، أصلحوا، أعادوا حقوق الناس إلى الناس، وأمضوا بقية حياتهم في العبادة وفي الطاعة وفي البعد عن المعصية وفي الجهاد في سبيل الله والنصيحة لعباد الله سبحانه وتعالى، إلى حد أنه مثل ما موجود ببعض الروايات أنه صار في يدهم شوط وثيق في شيء، يعني في نوع من الضمانة، وإن كان طبعا لا يجوز الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى، لكن بنسبة عالية وكبيرة جدا صار بيدهم نوع من الضمانة. الأمير عليه السلام بيقول: وأكثر ذكر الموت وما بعد الموت، ولا تتمنى الموت إلا بشوط وثيق، يعني نحن بنقول بالعام ملي إيدك، ملي إيده، يعني مثل ما نحكي عن الشهداء، مثل ما نحكي عن أولياء الله الصالحين الكبار، نحكي عن عرفاء الكبار. طيب هول مثل مين؟ مصداق الآية الكريمة: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا الصنف من الناس. طيب خلنا نروح على مصادق بشكل واضح. في يوم العاشر من المحرم، هذه الرواية عن الإمام زين العابدين عليه السلام، والطبيعي يوم العاشر من المحرم الآلاف، 4,000، 10,000، 12,000، 30,000، شو ما كان، يعني هون بالحقيقة 4,000، 12,000 و 30,000 الزيادة هون ما حد زيد وتنقص شيء، لأنه هي أصل العدد ضخم في مقابل أنصار الحسين عليه السلام. طيب يوم العاشر خلص يوم معركة، يوم القتال. إمام زين العابدين عليه السلام الذي كان حاضرا في كربلاء هو يصف، يقول: وكان الحسين عليه السلام وبعض من معه من خصائصه تشرق ألوانهم. يعني الفكرة اللي بدي أقولها هم بجيلها للشاهد أن هؤلاء هذا الصنف بالعكس نتيجة أنه هاي علاقته مع الله، هذا قربه من الله، هذه طاعته لله، هذه عبادته لله، هذا جهاده في سبيل الله سبحانه وتعالى، يشعر بالطمأنينة وبالسكينة وبهدوء النفس، يصبح الموت بالنسبة إليه ساعة اللقاء مع الحبيب، ساعة اللقاء مع الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء على درجات: لا يكرهون الموت، لا يهابونه، لا يخافونه، لا يهربون عليه بل قد تترقى درجتهم إلى مرحلة يحبونه ويعشقونه ويتمنونه وينتظرونه ويقبلون عليه، وإذا أقبل عليهم يعانقونه. هذا الصنف الخامس. اللهم نجد الشهيد. ماذا حكي؟ حكي يعني خيالات. لا، ده إله بشره، إله ناسه، إله تاريخه، إله وقائعه. مو بس بزمن الأنبياء والأمة، بزمننا هيدا، بأجيالنا هذه، بشبابنا هول نحن عايشين نحن وياهم، فلان استشهد وفلان استشهد وفلان استشهد، كثير من هؤلاء الشهداء كانوا هكذا. طيب إذن هذا الصنف لا يكره الموت، هلا انا رحت على الشاهد دغري ونسيت هذا الصنف لا يكره الموت ولا يهاب الموت ولا يخاف الموت ولا يهرب من الموت، بل يحب الموت ويقبل عليه ويأنس به وقد يتمناه في بعض المراحل. ليه؟ لأن الموت بالنسبة له شو؟ هلا حيجي بالروايات اللي هو فهم الموت. نرجع الحسين عليه السلام. وكان الحسين عليه السلام وبعض من معه من خصائصه تشرق ألوانهم، مع أنه الطبيعة البشرية لما بتصير أنت قدام شيء صعب أو احتمال موت أو حادثة قاسية واحد بيتغير لونه، طبيعي هذا. لكن الإمام عليه السلام وبعض أصحابه كان لا، لونه يوجهني يشع نور ويشرق. تشرق ألوانهم وتهدأ جوارحهم وتسكن نفوسهم، يشعروا بالسكينة بالهدوء بالطمأنينة. فقال بعضهم لبعض انظروا لا يبالي بالموت. انظروا إلى الحسين عليه السلام لا يبالي بالموت، لا يهتم به، لا يخاف منه، لا يهابه. فسمعهم أبو عبد الله الحسين عليه السلام، شو قالهم؟ فقال لهم الحسين عليه السلام صبرا بني الكرام، فما الموت، هذا الفهم، فما الموت إلا قنطرة، جسر صغير، تعبر بكم عن البؤس والضراء إلى الجنان الواسعة والنعيم الدائمة. إذا واحد كان على ميلي وبالنص في مثلا ساقي أو نهر وفي ميلي تانية وعلى الساقي في جسر، بهالميلي شوفي بؤس شقاء وضراء ويزيد عبيد الله بن زياد ووحشية شمر بن ذي الجوشن وخذلان و و و و و إلى آخره، وبالميل الثاني الجنان الدائمة والنعيم الباقية وأولياء الله وأنبياء الله وأحباء الله ورضوان الله وروح وريحان، وبينهما جسر قنطرة صغيرة. بالله عليكم من يفهم هذا الفهم، كيف يعبر هذا الجسر؟ كيف يمشي على هذه القنطرة؟ هو زعلان؟ هو كاشيش؟ هو مضطرب؟ هو منفعل؟ ولا بيعبر وهو بنفس هادئة وادعة بسكينة كبيرة بسعادة بابتسام بفرح، أليس كذلك؟ ذلك الحسين عليه السلام بقلب المعركة يوم العاشر هو عم بفسر له ليش هذا الاطمئنان، ليش هاي السكينة، ليش هذا البشر في الوجوه، ليش هذا اللون المشرق؟ لأن الموت الذي نقبل عليه وليس فناء، هو قنطرة تعبر بكم من عن البؤس والضراء إلى الجنان الواسعة والنعيم الدائمة، فأيكم يكره أن ينتقل من سجن إلى قصر. كذلك مثلا في ليلة العاشر من المحرم من المفترض أن أصحاب الحسين عليه السلام، عادة نسمع هذا بالمجلس في السيرة الحسينية ليلة العاشر، أنه أصحاب الحسين عليه السلام هذا عم بجهز سيفه، هذا عم يمزح مع هذا، هذا عم يضحك، مش أنه قاعدين ومضطربين ومرعوبين وقلقانين وحزن وكذا، لا بالعكس، الحالة العامة هي حالة الاستبشار. فكان واحد يمزح مع الثاني يقول له أخي هلا وقت مزح، هلا أوالك أي طبعا مش عم بيقول له انه روح ابكي يعني، بيقول له قالك اي صلي لك ركعه وقتنا ضيق لبكره. قال له ليش ما بدنا نمزح؟ ما هي الا ساعات حتى مثلا ننتقل الى جنان الله عز وجل. اذا الموت هو هذا الانتقال. هذا الانتقال ليس اكثر. عن الحسين عليه السلام ايضا لما سئل عن الموت قال هو للمؤمن كنزع ثياب، هلا حقراهم بلا شرح لأنه واضحين لأنه وقت مضى. للمؤمن كنزع ثياب وسخة قملة وفك قيود وأغلال ثقيلة من جهة، والاستبدال بأفخر الثياب وأطيبها روائح وأوطأ المراكب وآنس المنازل. طيب إذا كان الموت هيك، هو يبدلك ثيابا بهذه الثياب ومركب بهذا المركب ومسكن بهذا المسكن وحياة بهذه الحياة، ليش بتخاف منه؟ ليه بتهرب منه؟ ليه بتكرهه؟ طيب لغير المؤمن شو؟ كخلع ثياب فاخرة والنقل عن منازل أنيسة والاستبدال بأوسخ الثياب وأخشنها وأوحش المنازل وأعظم العذاب. الإمام الكاظم عليه السلام لما دخل على رجل قد غرق في سكوات الموت قال: الموت هو المصفات. هاي لحظات النزع الأخيرة ممكن واحد يصير عنده شوية ألم، شوية إحساس بالشدة بالضيق. الإمام عليه السلام بيقول: الموت هو المصفات يصفي المؤمنين من ذنوبهم، فيكون آخر ألم يصيبهم كفارة آخر وزر بقي عليهم. الإمام العسكري عليه السلام بيقول: في يوم من الأيام دخل الإمام علي الهادي على مريض من أصحابه وهو يبكي ويجزع من الموت، فقال له: يا عبد الله، تخاف من الموت؟ لأنك لا تعرفه، هذا سبب الخوف. لو تعرف ما أنت مقبل عليه ما بتخاف، العكس بنبسط. يا عبد الله، تخاف من الموت لأنك لا تعرفه. أرأيتك، هل عم يضرب للإمام مثل، بقول له إذا أنت مثلا كنت في مكان ما واتسخت، أرأيتك إذا اتسخت وتقذرت، يعني أكثر من الاتساخ، أصاب ثوبك وجسدك قذارة، وتأذيت من كثرة القذر والوسخ عليك، وأكثر من هيك، وأصابك قروح، يعني تشقف جلدك صار فيه قروح وعمل، وأصابك قروح وجرب، وعلمت أن الغسل في حمام يزيل ذلك كله. طيب إذا واحد عنده هاي الحالة وقالوا له: ترى ليك هذا الحمام إذا فت عليه هذا الوساخ والقذارة والقروح والجروح والجرب وكل شيء، كل شيء بيخلص، بالعكس بتصير ريحتك طيبة، جسمك سليم معافى، إلخ، تفوت على الحمام ولا ما تفوت على الحمام؟ أما تريد أن تدخله فتغسل ذلك عنك؟ أو ما تكره أن لا تدخله فيبقى ذلك عليك؟ قال: بلى يا ابن رسول الله. قال: فذاك الموت هو ذلك الحمام، وهو آخر ما بقي عليك من تمحيص ذنوبك وتنقيتك من سيئاتك، فإذا أنت وردت عليه وجاوزته فقد نجوت. اللي بفوت على هذا الموت اللي هو حمام بغسله من آخر أوساخه سيئاته وقطعت، فقد نجوت من كل غم وهم وأذن، ووصلت إلى كل سرور وفرح. فسكن الرجل، يعني هدية نفسه لأنه كان شوي مضطرب، واستسلم ونشط وغمض عين نفسه ومضى لسبيله. هذا هو، هاي الحقيقة. طبعا المطلوب من يعرفنا هذه الحقيقة، من يدلنا على هذه الحقيقة، والمطلوب أن نؤمن نحن أيضا بهذه الحقيقة. يعني حتى إذا رجعنا للمثل المبسط، أنه إذا واحد تيابه وسكين، جسمه وسيخ، جربان، طالع ريحته، إلخ، قلت له: يا أخي هذا حمام، تفضل تغسل تنظف بصير ريحتك طيبة، يقول لك: لا هذا مش حمام يا أخي، والله هذا حمام. هو مش مصدق أنه هذا حمام، لا هذا فرن، أنت مفوتني على الفرن مثلا، أو مفوتني على ما بعرف وين، على سجن، على زنزاني. فأولا يحتاج إلى من يعرفه إلى الحمام، وثانيا عليه أن يقبل، أن يصدق أنه هذا حمام، حينئذ يذهب إليه بسهولة، يحب الذهاب إليه ويكره أن لا يذهب إليه وأن يحرم من الدخول منه. هذا الموت. في رواية أخرى لطويل معاش اللحي لإمام جواد عليه السلام نفس الشيء، بحادثة مشابهة، بقول: طيب ليش الطفل ما بيحب الدواء؟ الطفل ليه ما بيحب الدواء؟ المجنون اللي مش عاقل ما بيحب الدواء، بتشربه الدواء غصب عنه، لأنه الدواء في نفعه، في خيره، في سلامته، في عافيته. يقول: الناس يكرهون الموت لأنهم كالأطفال أو المجانين الذين يكرهون شرب الدواء، وفيه عافيتهم، فيه سلامتهم، فيه طول بقاؤهم وحياتهم وخلودهم بكل أحوال. طيب إذا كنا نؤمن بهذا الفهم، إذا كنا نؤمن بهذا الفهم، إذن نحن أمام حقيقة مختلفة، نحن لسنا أمام فناء وإنما أمام انتقال. هذا شو بيرتب علينا مسؤوليات؟ إذا هذه الرؤية، هذا الفهم، هذا الثقافة، هاي النظرة، هذا ماذا يرتب علينا مسؤوليات؟ مع إعادة تذكير، يعني بأول خطبة وبنصها وبآخرها، مع إعادة التذكير إنه هذا الموت لابد منه، لا مفر منه. يعني ما عم بحكي لعبيت وقت ساعة إن والله عم نحكي بشي موضوع فلسفي أو نظري، عم نحكي بموضوع له علاقة بكل واحد 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 منا، يعنينا، بيعني كل واحد منا، ونحن مقبلون على هذا، ما في مهرب منه. وين بدنا نهرب؟ إلى أين؟ من ملك الله، من قدرة الله، من جبروت الله، من سماوات الله وأرض الله، إلى أين نهرب؟ طيب، الواجبات المترتبة. أولا، الوارد بالتوجيه النبوي والروايات والأحاديث، أزاء الموت أول مسؤولية ملقاة على عاتقنا هو أن نتذكر هذا الموت وأنه آت إلينا، ألا نغفل عنه، ألا نتغافل عنه، ألا ننساه، ألا نتجاهله. هاي أول واجب وأول مسؤولية. طبعا هلا بوحدة من الليالي 7 سنين الماضي بشهر رمضان أنا نسيان شوي هذا موضوع، حكيت فيه مفصل بس باختصار شديد. لهذا التذكر للموت، يعني أنا لما بيكون على طول ببالي، أنا وقت قلت لكم مش المقصود ذكر الموت، واحد يحمل مسبحة ويقول الموت 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 الموت، مش هذا المقصود. ذكر الموت أن يكون الموت ببالك، يعني حاضر بعقلك بنفسك بقلبك، أنواي أنا إنك ميت وأنهم ميتون، إحنا مش باقيين، مش خالدي. هذا الفهم موجود بذهنك، حاضر، أنت مش نسيانه ولا غفلان عنه، وأنه يمكن أن يأتي في أي لحظة، يمكن أن يأتي بغتة. أنه أنا بصحة تامة معناتها خلاص، أنه أنا بعدني شاب معناتها خلاص، أنه أنا قاعد والله محصن ومأمن معناتها خلاص، لا، يأتي بغتة من حيث لا نحتسب. هذا الذكر للموت له بركات عظيمة على روح الإنسان، على قلب الإنسان، على سلوك الإنسان، وبالتالي على دنياه وعلى آخرته. هذا الفهم، هذا الذكر، هذا الحضور الذهني والنفسي، هذا عدم النسيان، عدم الغفلة، له بركات كبيرة جدا. باختصار، هذا الذكر يحيي القلب، إذا واحد قلبه ميت بيصير يعود إلى الحياة من جديد، لأنه بيصير ينتبه أنه في شيء قدامه بده يتهيأ له. ذكر الموت يجعلك لا تتفاجأ بالموت، وبالتالي أيضا يهون عليك الموت، يهون عليك مصائب الدنيا، تهون عليك الدنيا وتهون عليك مصائب الدنيا، أنه خير إن شاء الله، ما هو يومه بيخلص ومصيبة وبتخلص ومحنة وبتمر وخير إن شاء الله. شو أول مصيبة بتصير بالكرة الأرضية؟ ما مرقت مصائب أعظم من هاي وأكبر من هاي وأضخم من هاي وأعلم من هاي وخلصت وهي بتخلص. يهون عليك مصائب الدنيا، يزهدك بالدنيا، يجعلك ترضى من الدنيا باليسير بالكفاف، لا تقبل على الدنيا ولا تطمع فيها. ذكر الموت يجعلك لا تعصي الله من أجل شيء من حطام هذه الدنيا الفانية، وتنظر أنه ما في شيء في هذه الدنيا بيستاهل أن تغضب الله وأن تسخط الله وأن تعصي الله من أجله. هذا إذا واحد في حاله أنه في موت وفي وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. يجعل للحياة قيمة، يجعل للزمن قيمة، يجعل للوقت قيمة، لأن هذا العمر لا نعرف متى ينتهي ومتى ينقضي. ذاكر الموت يسارع إلى العمل قبل فوات الأوان، ذاكر الموت يسارع إلى التوبة، إلى الندامة، إلى إعادة حقوق الناس إليهم. ذاكر الموت يبقى في حذر وانتباه كالماشي في الوادي المليء بالكمائن والألغام، ما بيسترسل، ما بيستسلم للشيطان. ذاكر الموت بذكره للموت يمحص ذنوبه، نفس أن الإنسان يتذكر الموت تمحص وتمحى ذنوبه. وذكرك للموت يحول بينك وبين الشهوات، ويحول بينك وبين المعاصي. وذكرك للموت يؤهلك لأن تكون لائقا بشرف الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. بل ورد في بعض الروايات أن الذاكر كثيرا للموت وإن لم يقتل في سبيل الله يحشر في زمرة الشهداء ومع الشهداء. بس أول مسؤولية هي ذكر الموت، والمسؤولية الثانية والكبيرة جدا والخطيرة جدا هي التأهب للموت، هذا الموت الآتي، الاستعداد للموت. نحن البشر عجيبين غريبين، يعني مثلا هلأ عنا بلبنان من كم يوم دعايات وكل وسائل الإعلام بتقول في شلل أطفال جاي، وإنه ما بعرف وين، بسويرية بالمخيمات كذا، طبعا النازحين السويريين، إنه في شلل أطفال وممكن ينتقل للبنان وإلى آخره، كل الناس بتخاف على أطفالها. طبعا مين اللي عم بيخبرنا؟ أطباء أخصائيين، يعني مو الله سبحانه وتعالى أوحى إلينا مباشرة أو أنبياؤه أنه معصوم عم بيقول لك ترى جاي هيك، لا، أخصائي طبيب أهل خبرة عم بيقولولنا جاي شلل الأطفال. كل الناس بيتبوا لأطفالهم بياخدوهم بيلقحوهم، طبعا اللي بيحبوا أطفالهم، وأنا أدعو طبعا هي مسؤولية شرعية أنه كل الناس نشارك، خلي يكون لنا كمان مساهمة بحملة تلقيح، أنه كل الناس تلقح أطفالاً أنه هذا خطر محتمل وقائم ومرض. طيب تلاقي الناس تأهبت واستعدت المستشفيات وجابوا المواد المناسبة واستنفروا الأطباء والناس جابوا أولادهم وراحوا يلقحوا والمستوصفات، ليه؟ لأن هناك خطراً داهماً والناس يستعدون له ويتأهبون له. طيب إذا إجا حدا اليوم من رجال الاقتصاد والتجارة والزراعة وما بعرف شو وقال انه بعد شهرين يا ايها الناس، يا ايها اللبنانيون على سبيل المثال، قمح ما في، طحين ما في، خبز ما في، شو بيصير؟ مو الله اللي قال، مو النبي اللي قال، مو معصوم قال، واحد عم يتوقع يعني بناء على معطيات علمية واحصائية وتصدير واستيراد وما بعرف شو، واوبئة وزراعة ومن هاي الحكاية. طيب شو بيصير؟ حق الطحين شو بيصير؟ حق الخبز شو بيصير؟ من هون لشهرين؟ هذا بيركض بيجيب شوالين ثلاثة، وهذا بيخزن، وهذا بيخبي، والتجار بيضبوا وإلخ، مزبوط ولا لا؟ يستعدون. إذا بيقولوا في مجاعة يستعدون المجاعة، إذا بيقولوا في حرب. هلأ إذا بيطلع حدا وبيعمل تحليل للناس وبيقول لهم بعد أسبوعين في حرب، تلاقي كل الناس قاعدة بيوتها، البي والام والاولاد، طيب اذا صار حرب وين بدنا نروح؟ وين بدنا ننهج؟ وين بدنا نلجا؟ طيب كيف نرتب امورنا؟ اذا عندنا قرشين بالبنك خلينا نسحبهم. شو تقديركم الحرب طويله قصيره؟ مزبوط ولا لا؟ طيب الله سبحانه وتعالى الذي خلقنا وخلق هذا الوجود و124 الف نبي وعشرات الاف الاوصياء والأولياء والعرفاء والعقلاء والحكماء، كلهم يجوا قالونا يا ناس، مو بس عشرات الآلاف، ما نحن كل يوم عم نشوف، كل يوم عم نشوف، كل يوم تشيع موتى، وكل يوم ناس بتموت بالمستشفى وبالحادث وبالسيارة وبالشغل وبالموت وبالقتال وبالحرب. طيب هذا قدام عيوننا، وهذا استحقاق آت، شايف بيقولوا بلبنان استحقاقات، هذا استحقاق آت، يجب أن نستعد لهذا الاستحقاق ويجب أن نتهيأ له. طيب كيف نتهيأ له؟ كيف نستعد له؟ كيف نتعبأ ونجهز أنفسنا له؟ يعني للرحيل عن هذا العالم، لهذا الموت الذي سينقلنا إلى العالم الآخر. هون الحديث واضح، مسؤوليات واضحة، الإيمان، المعرفة، العمل الصالح، اجتناب المعاصي، هذا الاستعداد، هيك بيكون الاستعداد. في الحديث الشريف لما سئل عن عليه السلام عن الاستعداد للموت قال أداء الفرائض، يكون بالفرائض والواجبات اللي علينا واللي عليه قضاء، ما بيقدر يقول مكدس سنوات القضاء صلاة وصوم وكذا 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 وأنه هو ناطر، ما يمكن يأتي الموت في أي لحظة. المبادرة إلى أداء الفرائض وإلى أداء الحقوق، في ناس إلى علينا حقوق، في ناس إلى عنا مظالم، في ناس نحن أخذنا أموالهم بغير حق، أنا أو أنت، وبالدنيا هذا بك تعملوا، بك تعمل. بدي ألفت لشيء، حتى الشهداء، هلأ في بيوم الشهيد إن شاء الله أو قبله أو بعده نحكي عن موضوع الشهادة ونفوت عليه على التفصيل، حتى الشهداء الله سبحانه وتعالى بسامحهم بشو؟ في حقوقه، بالحقوق، بالحقوق التي ترتبط بالله عز وجل. لكن في حقوق الناس مين قال انه الله سبحانه وتعالى بسامحهم؟ لذلك هم لازم يعالجوا هذا الموضوع قبل، او اهلهم عائلاتهم لازم تعالج هذا الموضوع بعد الشهادة. ولذلك هذا امر في تفصيل. بكل احوال، اولا اداء الفوائد، ثانيا اجتناب المحارم، ثالثا الاشتمال على المكارم، مكارم الاخلاق، قيم الاخلاقية، صدق وحسن خلق واداء امانة، رغم أنه هذا يدخل في موضوع اجتناب المحارم أيضا، والاشتمال على المكارم. ثم لا يبالي، هذا الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام، بيكمل الأمير بيقول ثم لا يبالي أوقع على الموت أم وقع الموت عليه. هذا الاستعداد للموت، المستعد بيجي مرة تشال الأطفال ولا ما بيجي، هو جاهز. بينقطع الطحين ولا ما بينقطع، هو جاهز. بتجي الحرب ولا ما بتجي، هو جاهز. أوقع على الموت أم وقع الموت عليه؟ والله ما يبالي ابن أبي طالب أوقع على الموت أم وقع الموت عليه. لما بيحكينا الأمير عن نفسه عليه السلام بيقول أنه آنس بالموت. يصل الإنسان إلى مرحلة لا يبالي بالموت، بل يأنس بالموت، بل يأنس بالموت، لأنه ينقله من هذه الدار إلى تلك الدار، من مجاورة اللئام إلى مجاورة الكرام. علي الأكبر عليه السلام بالطريق للقصة المعروفة في السيرة الحسينية، أولسنا على الحق؟ قال بلى. قال إذن لا نبالي، أوقعنا على الموت أم وقع الموت علينا؟ إذا كنت في طريق الحق وفي سبيل الحق وتجاهد في سبيل الله عز وجل، شو المشكلة؟ وقعت على الموت أو وقع الموت عليك؟ استشهدت أم بقيت على قيد الحياة؟ بل يمكن يرغب الإنسان في لقاء الله سبحانه وتعالى محقا ومحبا. فأبو عبد الله الحسين عليه السلام كان يقول إني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برمة. ما هو الموت الذي هو سعادة؟ هذا الموت الذي ينقلك من جوار اللئام إلى جوار الكرام، من بؤس وعناء وضراء وسجن إلى قصر ونعيم وجلة خالدة وروح وريحان، وما لا عين رأت وما لا أذن سمعت وما لا خطر على قلب بشر وما نفهم ولا نفهم وما لا نفهم. إذن مسؤولية رئيسية هي هذا الاستعداد. إذا كنا مستعدين حينئذ ما في مشكلة، ما في مشكلة. شوفوا هاي الثقافة، هذا الفهم، هلا شيء لنا نختم فيه، هو اللي حسم الأمور ليلة العاشر ويوم العاشر من محرم. يعني الذين بقوا مع الحسين عليه السلام، لماذا بقوا مع الحسين عليه السلام؟ تتم إلى اللي حكينا في ذيك الليلة، لأنهم كانوا يعلمون أنه طيب بكرة إذا بقينا مع الحسين يعني شو بده يصير؟ ها؟ بدنا نقتل، بدنا نموت، مش هيك؟ أكثر من هيك في شيء؟ ما في شيء. طيب ما إذا ما متنا بكرة حنموت بعدين، قد ايه يعني حنعيش بعد الحسين؟ حنعيش يوم، سنة، سنتين، ثلاثة، أربعة، بالنهاية حنموت. ثانيا، إذن أولا أكثر من الموت ما حيصير شيء. ثانيا أنه إذا خذلنا الحسين عليه السلام ومتنا في يوم قيامة، ماذا نقول لله عز وجل؟ أننا تركنا وليه في ظلمة الليل في وسط الصحراء وخذلناه؟ ماذا نقول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ماذا نقول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أمرنا بطاعة الحسين عليه السلام وأمرنا بمودة الحسين عليه السلام؟ تركنا حفيدك في وسط الصحراء ولذنا في هذا الليل من أجل أن يبقى لنا بعض دنيا، بعض طعام وشراب وأمن وسكينة؟ كيف نواجه الله يوم القيامة؟ وإذا نصرنا الحسين ماذا ينتظرنا بعد هذا؟ ينتظرنا عاد من الجنان والنعيم وروح وريحان ورضوان والجوار مع الله وأولياء الله وأنبياء الله عز وجل. إذن هذا الفهم، هذه البصيرة، هذا الإيمان، هذه المعرفة، إجا حد إرادة وعزم كانت كربلاء، كان هذا الفعل الجهادي الذي ختم له بأحسن عاقبة يمكن أن يتمناها إنسان، وهو أن يقتل في سبيل الله بين يدي ولي الله عز وجل. أن يقتل الإنسان بين يدي ولي الله هي أحسن وأعظم عاقبة حسنة يمكن أن يتمناها الإنسان، لأن الشهادة ما هي؟ الشهادة هي ليس أي موت، هي كيفية خاصة من الموت. ممكن واحد يموت على الفوشي، ممكن يكون واحد ما أشبه شيء، قاعد سليم معافى شاب صحته ممتازة جدا ويأتيه الموت. ممكن يموت بحادث، ممكن يغرق، ممكن زلزال، ممكن أي شيء. الشهادة هي هذا الموت الخاص. أي موت خاص؟ هو القتل في سبيل الله عز وجل. فإذا كان لابد من الموت فأفضل الموت قتل الشهادة. أفضل الموت أن يغادر الإنسان الدنيا إلى الآخرة عبر بوابة الشهادة. ولذلك يوم القيامة للجنة أبواب، واحد من هاي الأبواب يخص من؟ يخص شهداء، باب الشهداء، وهو أقصر طريق وأوسع باب. طيب هؤلاء شافوا يؤمنون بهذا، شافوا قدامهم أن أمامهم هذه الفرصة التاريخية الاستثنائية العظيمة جدا التي يتمناها كل مسلم وكل محب طوال التاريخ. ألسنا نحن الذين نقول في كل يوم وفي كل مناسبة وعند كل حدث، وعندما نذكر الحسين عليه السلام يا ليتنا كنا معك يا أبا عبد الله فنفوز فوزا عظيما، هذا هو الفوز العظيم، فوز الشهادة وما بعد الشهادة. لذلك هذا الفهم خلهم يحسموا الموقف، فكانوا في هذا الجانب من الجبهة. في الجانب الآخر من الجبهة كان الذين نسوا الموت وغفلوا عنه وتغافلوا عنه وتجاهلوه وكرهوه وهربوا منه، وجاءهم لاحقا وسريعا ما جاءهم وأخذ منهم كل شيء وأخذ منهم أرواحهم، فخسروا الدنيا وخسروا الآخرة. إذن ما نحتاجه نحن هذه المعرفة، هذا الفهم، وهذا التنبه، هذا الانتباه، هذا الحذر، لنكون إن شاء الله من أهل العمل، من أهل الاستعداد، من أهل التأهب. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عواقب أمورنا خيرا، أن يختم أعمارنا بالعاقبة الحسنة وبالخاتمة الطيبة والجيدة والتي يتمناها كل مؤمن، وأن يجعل موتنا قتلا في سبيله تحت راية وليه، وأن يحشرنا مع الأنبياء والمرسلين والأئمة والأولياء والصالحين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجركم. السلام.